الثامنة إلى ربع في لبنان الحر. صباح الخير، الجولة الصباحية الثانية. العناوين: واشنطن، الوجود الإسرائيلي الدائم جنوبا يناقض الإطار، ولبنان وإسرائيل يرشحان 4 دول للتحقق من نزع سلاح حزب الله. الحزب: معركة التحرير آتية، وإسرائيل نسيطر على معظم علي الطاهر، وجيشنا أوقف التقدم التكتيكي حاليا. مجلس الوزراء في السرايا بعد الظهر، ولبنان الحر تشرح بالأرقام والتفاصيل قانون العفو العام. مفاوضات فتح هرمز تراوح، وحصار المضيق يتواصل. بن كفير: إذا حصلنا على 15 مقعدا في الانتخابات سنشجع على الهجرة من غزة. وفي الجولة عين على العالم، أخبار الرياضة، إكسترا نيوز، وأحوال الطرقات.
لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل 1.
التفاصيل من لبنان الحر مع جورج الهاني وطوني نصار. الورشة التشريعية البرلمانية انتهت لشهر آب ليفتح باب الردود والمواقف المؤيدة والرافضة لسلة القوانين التي أقرت، وتحديدا العفو العام والإعلام. وجنوبا صورة علي الطاهر قاتمة، فإسرائيل لن تتراجع عن هدفها غير المعلن رسميا والمتوقف حاليا بفعل اتفاق الإطار، وهو احتلال هذه المرتفعات، وقد باتت مسيطرة على معظم السلسلة، فيما تؤكد واشنطن أن الوجود الإسرائيلي الدائم في الجنوب يناقض الإطار. ومع إعلان لبنان وإسرائيل ترشيح 4 دول للتحقق من نزع سلاح حزب الله، إلا أن الأخير قال إنه لا يزال حاضرا وأن معركة التحرير آتية.
فقد نقل موقع أكسيوس عن مسؤول في الخارجية الأمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجهت انتقادات لتصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس في شأن استمرار الوجود الإسرائيلي في جنوب لبنان.
أضاف أن وجودا إسرائيليا دائما في الجنوب يتعارض مع الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق الإطاري، كما أنه يتعارض مع الأمن طويل الأمد لكل من لبنان وإسرائيل، مؤكدا أن واشنطن تدعم بشكل كامل وحدة الأراضي اللبنانية وسيادتها، وأنها تتوقع من كل الأطراف المعنية الالتزام بالاتفاق الذي تم التوقيع عليه.
كاتس كان أكد نية جيشه البقاء في المنطقة الأمنية العازلة في جنوب لبنان الممتدة من البحر غربا حتى مرتفعات جبل الشيخ شرقا، مشددا على استمرار عمليات هدم المنازل والبنى التحتية في تلك المناطق.
وأشار إلى أن جيشه دخل هذه المناطق وهدم آلاف المنازل، وأن نحو 200,000 لبناني غادروا منازلهم، معتبرا أن هذه الخطوات تمثل جزءا من دروس هجوم 7 أكتوبر، حيث يقاتل الجيش الإسرائيلي من داخل المستوطنات العازلة، من داخل المناطق العازلة لحماية المستوطنات الإسرائيلية.
وتعليقا على تصريحات وزير الأمن الإسرائيلي إتمار بن غفير، أوضح متحدث باسم الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تتوقع من كل الأطراف الالتزام بالإطار المتفق عليه، مشيرا إلى أن إسرائيل أعلنت بوضوح عدم امتلاكها أي أطماع أقليمية في لبنان.
وشدد المتحدث على أن أي وجود عسكري دائم في الجنوب لا يتوافق مع الالتزامات الواردة في الإطار، ولا مع تحقيق السلام والأمن طويلي الأمد للدولتين، مؤكدا دعم الولايات المتحدة الكامل لوحدة الأراضي اللبنانية وسيادتها.
وأوضح أن الإطار ينص بوضوح على مسار مشروط لإعادة الانتشار التدريجي مرتبط بالتحقق من نزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية، وأن الجيش اللبناني ينفذ حاليا الإجراءات المتعلقة بالمناطق التجريبية الأولى، فيما ستواصل الولايات المتحدة دعم التنفيذ الكامل لهذه العملية.
وفي سياق آخر، نسبت وكالة رويترز إلى مطلعين أن لبنان وإسرائيل اتفقا على ترشيح بريطانيا، إيطاليا، سويسرا وأندونيسيا كمساهمين محتملين في آلية مقترحة قد يترتب عليها نشر قوات أجنبية في لبنان للتحقق من نزع سلاح حزب الله.
وقالت مصادر أن هذه الدول يمكن أن تساعد في تحديد نطاق الآلية أو توفير أفراد للإشراف على تنفيذها، أو المساهمة بقوات للمراقبة، أو المشاركة في أعمال التفتيش المرتبطة بالتحقق من نزع السلاح.
وكشف مصدر لبناني عن أن دولة عربية أبدت رغبتها في المشاركة في آلية التحقق من انتشار الجيش اللبناني في المناطق النموذجية التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية والتأكد من حصرية السلاح فيها بالمؤسسات الرسمية اللبنانية.
وقال المصدر إن الأمر لم يحسم بعد، والأولوية الآن هي لتحديد طبيعة الآلية ودور الدول القائمة فيها وصلاحياتها، فضلا عن حدود هذا الدور والأسس المتعلقة بالعمل.
في هذا الوقت قالت مصادر وزارية مطلعة على موقف رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إن بيروت تطالب بحل مشكلة وقف النار وتوسعة المناطق التجريبية، مشددة على أن لبنان يرى أنه من الأفضل أن يتم حل هذه المعضلة قبل جولة المفاوضات الثامنة، لأن هذه المطالب أخذت وقتا طويلا ولم يتم حلها بعد.
وعن رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال جوزيف كليرفيلد، أوضحت المصادر أن طابع الزيارة عسكري تقني وكانت مقررة منذ وقت سابق ولا ترتبط بالتلويح اللبناني بوقف مسار التفاوض في حال لم تنفذ إسرائيل المطالب اللبنانية.
وكشفت عن أن كليرفيلد نقل معطيات من تل أبيب إلى بيروت، حيث استمع إلى معطيات أخرى ونقلها إلى تل أبيب مرة ثانية على أن يعود بأجوبة غدا، وأن هذه الجولة المكوكية هي جزء من حراك أمريكي مكثف وضغط باتجاه تحقيق إنجازات في مسعى جدي وسريع، لكنه في النهاية يتوقف على الاستجابة الإسرائيلية.
وفي شأن حراك كليرفيلد أجابت المصادر أنه يحاول تقريب وجهات النظر في ملفات عسكرية ويعود إلى بيروت، حيث يبقى لأيام يطلع في خلالها على الإجراءات ويتفق مع الجيش اللبناني على الصيغ والمهمات لتنفيذ اتفاق الإطار.
حزب الله وعبر عضو كتلته النيابية إيهاب حمادي اعتبر أن معركة التحرير آتية في سياق عمل المحور، وأن ما وصفها بالمقاومة في لبنان لا تزال حاضرة، مؤكدا أن مسار المواجهة مستمر حتى التحرير على حد تعبيره.
المقاومة في لبنان هي موجودة أولا، إخوانا اللي شفتوه نتنياهو في بداية حرب 66 يوم وتصريحاته وصولا إلى هذه اللحظة، استفاق لاحقا لحتى يكون الواقع مختلف تماما عما قدمه. هو لا يزال يتآمل بالمناسبة إلى هذه اللحظة، وقد أعطته هذه السلطة شرعية وظللته بموقفها المندرج داخل المشروع السوري.
ميدانيا، نقل موقع ولا العبري عن مصادر أمنية إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي بات يسيطر على معظم مساحة مرتفعات علي الطاهر.
وأشار الموقع إلى أن القوات الإسرائيلية نفذت عمليات داخل المنطقة واستهدفت بنى تحتية تحت الأرض، فيما تحدثت تقارير إسرائيلية عن مقتل عدد من مسلحي حزب الله داخل هذه المنشآت.
وبحسب تقرير ولا، فإن الجيش الإسرائيلي قرر في المرحلة الحالية وقف التقدم التكتيكي وعدم توسيع العملية على خلف اعتبارات سياسية.
وفجرا شن الطيران الإسرائيلي غارتين على المنصوري ودير سريان بالتزامن مع قصف مدفعي على مرتفعات علي الطاهر.
وأمس أفيد عن تفجير ضخم استهدف المدرسة الرسمية في بلدة زوتر الشرقية، كما سمع دوي انفجار كبير في محيط مدينة الخيام، سمع صداه في مختلف المناطق المجاورة.
ونفذت القوات الإسرائيلية تفجيرات في وادي بلدة تولين، طريق وادي سلوقي، وفي بني حيان ومشاع المنصوري، كما استهدفت مسيرة إسرائيلية بقذيفة مباشرة مضيفا عشوائيا على طريق كفر العاصي، ما أسفر عن عدد من الإصابات.
وطاول قصف مدفعي إسرائيلي بلدة بيت يحون في قضاء بنت جبيل.
يعقد مجلس الوزراء جلسة في الثالثة من بعد الظهر في السرايا لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، إضافة إلى مناقشة 4 بنود مؤجلة من الجلسة الماضية.
تشريعيا، أقر مجلس النواب قانون العفو العام وفق ما خرج من اللجان المشتركة، مع إدخال تعديلات تتعلق بالحق الخاص وإخلاء السبيل والمحاكمة خارج السجن، بحيث خفض شرط إخلاء السبيل من 14 إلى 12 سنة سجنية، كما حذفت كلمة مبرم من المادة ليصبح إخلاء السبيل محصورا بمن ليس لديه أي حكم صادر بحقه وليس أي حكم مبرم.
وقد انسحب نواب كتلة حزب الله وكتلة لبنان القوي وعدد من النواب من الجلسة بسبب عدم دخول وزير الدفاع لتلاوة كلمة الجيش.
مصدر سياسي علق على انسحاب الحزب من جلسة العفو وقال: حسنا فعل، فمن سخرية القدر أن يشارك في منح العفو من ساهم في تدمير لبنان واغتصاب السلطة لعقود واتهم بتنفيذ جرائم سياسية وأمنية. فمن كان بيته من زجاج لا يحق له أن يرمي منازل الآخرين بالحجارة.
وسيسمح قانون العفو بالإفراج فورا عن 38 من السجناء بين محكومين وموقوفين، أي بحدود 2300 شخص، لا سيما الملاحقين بملفات تصنيع المخدرات وترويجها والإتجار بها، وآلاف المبعدين إلى إسرائيل قسرا منذ العام 2000.
وبعد إقرار العفو أقر المجلس مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 6503 الرامي إلى تعديل بعض مواد قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها، كما عدلته لجنة المال والموازنة مع الأخذ ببعض التعديلات التي اقترحها وزير المال.
رئيس الحكومة نواف سلام رأى أن إقرار قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي خطوة إصلاحية أساسية، مشيرا إلى أنها تمهد لإقرار قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع الذي طال انتظاره.
محمد صبلوح محامي الشيخ أحمد الأسير وعن شمول العفو الأسير نفسه قال:
بعد مخاض طويل، بعد ألغام تم وضع بقانون العفو العام، دلينا نقاتل مع النواب السنة ومع القوات اللبنانية ومع بعض الكتل والتقدم الاشتراكي لوصلنا لوصلنا له امبارح، بخفف شوي من المسجونين، لكن بقضايا الإسلاميين بخفف من معاناتهم، ما بيرفع الظلم عنهم. يلي صار مش مصالحة وطنية، بالعكس أبقى عبر الجرح النازف، عبر وصمة عار على كل جبين مسؤول، رئيس حكومة، رئيس جمهورية، قاضي مرق بهذا الملف ومعطى حقه. اليوم الشيخ أحمد الأسير مش بحاجة العفو. الشيخ أحمد الأسير هلأ بهذا القانون إسا بيعدوا سنة ونص أكتر بشوي تقريبا، بدون منية من حدا، ولكن نحن ما حنوقف مكتوفي الأيدي. لدينا أدلة بتورط حزب الله وضباط من الجيش اللبناني مثل العميد شيمروكوز يلي تآمروا على الوطن وتآمروا على الجيش، وسنقدمها بدءا من الأسبوع القادم إخلاء سبيل للشيخ أحمد الأسير مرفق بالأدلة وبكتاب مفوض سامي لحول الإنسان بالأمم المتحدة.
واعتبر المتحدث باسم السجناء اللبنانيين الشيخ عمر الأطرش أن قضية الموقوفين الإسلاميين قضية محقة، وقال: كنا نأمل أن يكون القانون أغلق الملف في صورة كاملة، لافتا إلى أن الظلم تراكم على مدى سنوات طويلة، وأن رفعه عن شريحة من الموقوفين يستحق الترحيب، لكن تبقى غصة الظلم موجودة بسبب بقاء جزء منهم في السجن، وأن عائلات الموقوفين الإسلاميين كانت تتمنى أن تكون الفرحة كاملة.
وحين ينشر القانون في الجريدة الرسمية يبدأ الإفراج عن الذين أنهوا محكوميتهم وفق قانون العفو القاضي بتخفيض العقوبة، كما يفرج عن الموقوفين الذين تجاوزوا مهلة التوقيف الاحتياطي على أن يحاكموا في خلال إخلاء سبيلهم.
مصدر قضائي شرح أن نحو 2300 سجين يمكن الإفراج عنهم في المرحلة الأولى، وهم ممن تنطبق عليهم شروط الاستفادة من العفو إلى ملاحقتهم بجرائم مختلفة.
وقال إن إطلاق هؤلاء متوقف على سرعة إنجاز معاملاتهم من وكلائهم القانونيين ومن إدارة السجون، مبدياً ارتياحه إلى أن هذا القانون سينزع فتيل التفجير الذي يهدد سجون لبنان بفعل الاكتظاظ الخانق وإطالة زمن التوقيفات وتأجيل صدور القرارات والأحكام القضائية.
وأظهرت الأرقام أن مجمل الموقوفين والمحكومين الإسلاميين يبلغ عددهم 256 شخصا، هم الأقل عددا من بين آلاف المستفيدين من القانون.
كما أظهرت الأرقام الدقيقة أن عدد المحكومين منهم بالإعدام 13، بحيث أصبحت عقوبتهم 17 سنة سجنية، أي 12 سنة فعلية وسبعة أشهر.
ومن المقرر أن يفرج عن 3 فورا، واثنين بعد سنة، واثنين آخرين بعد أكثر من سنة، وستة يفرج عنهم تباعا.
أما المحكومون بالمؤبد فيبلغ عددهم 50، حيث تتحول العقوبة إلى 17 سنة وتصبح 12 سنة فعلية وسبعة أشهر، بحيث يفرج عن 21 منهم فورا، وعشرة بعد أقل من سنة، وسبعة فوق السنة، واثناش يفرج عنهم تباعا.
ويبلغ عدد باقي المحكومين والموقوفين 193 شخصا، سيفرج عن 140 منهم حاليا والباقون في السنوات الثلاث المقبلة.
وفي موازاة إقرار قانون العفو برز اعتراض شعبي، وخصوصا من أهالي بلدات الشريط الحدودي المعنيين مباشرة بقضية المبعدين إلى إسرائيل.
ففي بيان صادر عن رعية مار جرجس القليعة، اعترضت الرعية على إدراج ملف أبنائها المبعدين إلى إسرائيل ضمن القانون، مؤكدة أنهم ليسوا بحاجة إلى العفو، وأن قضيتهم قضية عدالة ومواطنة لا تقبل التجزئة أو التداول السياسي.
الرعية رفضت استخدام ملفهم ورقة ضغط في التجاذبات السياسية أو التشريعية، مؤكدة أن القانون بصيغته الحالية لا يعبر عن حقيقة قضيتهم ولا يلامس جوهرها، ودعت رئيس الجمهورية إلى رده قبل إسقاط البند المتعلق بهم.
إلى ذلك، وعقب إلغاء المجلس النيابي عقوبة الإعدام، صرح المحامي أكرم عزوري بأن إلغاء الإعدام يسمح للسلطة اللبنانية بأن تقدم طلبا جديدا إلى بلغاريا لاسترداد مالك السفينة التي نقلت النترات إلى مرفأ بيروت في العام 2013 في ظروف مشبوهة ما تسبب بانفجار 4 آب 2020.
وعز الطلب إلى أن قرار القضاء البلغاري الذي رفض في 10 كانون الأول 2025 تسليم مالك السفينة إلى لبنان ارتكز على وجود عقوبة الإعدام في القانون اللبناني، مع الإشارة إلى أن هذا القرار القضائي البلغاري يتمتع بقوة القضية المحكوم بها فقط في حال بقيت عقوبة الإعدام مطبقة في لبنان، لكن إلغاء العقوبة يسمح بتقديم طلب استرداد ثان من دون المس بقوة القضية المحكوم بها للحكم البلغاري في العام 2025.
إضافة إلى ذلك، يمكن أن يطلب لبنان استرداد مالك السفينة من أي دولة أوروبية بما في ذلك قبرص التي يحمل جنسيتها بعد زوال المانع القانوني الذي يمنع أي دولة عضو في المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان من تسليمه إلى لبنان.
عين على العالم.
نسبت وكالة رويترز إلى مصدر إيراني أن الخلافات لا تزال قائمة بين إيران والولايات المتحدة في شأن الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بشكل دائم، كاشفا عن أنه لم يتم إحراز أي تقدم في المحادثات الرامية إلى إحياء الاتفاق المؤقت الذي تم التوصل إليه في حزيران الماضي وتحديد إطار زمني لتنفيذه.
الناطق باسم الخارجية الباكستانية أكد من جهتها أن إسلام أباد تواصل جهودها لإعادة طهران وواشنطن إلى طاولة التفاوض.
في الأثناء تحدثت القيادة المركزية الأمريكية عن أنها عطلت 3 سفن فيما صعدت قواتها على متن سفينتين لضمان الامتثال الكامل للحصار على إيران.
من ناحيتها أكدت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية أن المضيق لا يزال مغلقا ولن يعاد فتحه حتى يتم قبول شروط طهران، فيما أفاد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأن هناك أدلة أولية على أن مصدر التلوث النفطي في سواحل جزيرة قشم كان سفينة أجنبية.
في الغضون نقلت وكالة بلومبرغ عن مسؤول في البيت الأبيض أن العقوبات والحصار البحري أفلسا إيران تماما، وأن لدى الرئيس دونالد ترامب العديد من الخيارات التي يمكنه استخدامها في الأشهر المقبلة.
في الأثناء قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إنه ينبغي على دول مثل فرنسا أن تكف عن إلقاء المحاضرات على العالم في شأن حقوق الإنسان والقانون الدولي، مضيفا أن هذا النفاق صارخ ومحرج على حد تعبيره.
أضاف مخاطبا باريس أن دعمها للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة وعدوانها على إيران أدى إلى تدمير أي مكانة أخلاقية رفيعة كانت تتوهم أنها تتمتع بها وفق تعبيره.
وفي مجال أمريكي إيراني آخر، نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين أن مسؤولين في أجهزة الاستخبارات الأمريكية شككوا في معلومات عن تهديد إيراني باغتيال الرئيس الأمريكي، رغم أن تلك المعلومات أسهمت في تنفيذ عملية سرية استثنائية لنقله ومغادرته من تركيا.
وكتبت الصحيفة أن الحكومة الإسرائيلية نقلت معلومات في شأن التهديد إلى CIA، لكن محللي الوكالة لم يجدوا أن المعطيات الاستخباراتية مقنعة وأبلغوا مسؤولين في إدارة ترامب بتحفظاتهم.
وبحسب مسؤولين أمريكيين فإن التقارير المتعلقة بتهديدات تستهدف حياة ترامب استندت إلى مصادر إسرائيلية ولم تكن صادرة عن أجهزة أمريكية، كما اعتبر بعض المحللين أن مصداقيتها منخفضة.
وفي تعليق على التقرير قال مسؤول أمريكي أن ترامب واجه كما صرح سابقا تهديدات عدة لحياته بينها تهديدات من إيران، مؤكدا اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان سلامته.
أضاف المسؤول أن المهمة الأساس لجهاز الخدمة السرية الأمريكية تتمثل في حماية الرئيس وأن الجهاز نجح في أداء المهمة، لافتا إلى أن الخطة الأمنية التي نفذت في أنقرة جاءت بدافع أقصى درجات الحيطة والحذر، خصوصا بعد 3 حوادث كادت تشكل خطرا مباشرا على ترامب.
الواشنطن بوست نسبت إلى مسؤول أمريكي حالي وآخر سابق أن بعض مسؤولي الاستخبارات رأوا أن مشاركة إسرائيل التحذير المتعلق بتهديد حياة ترامب ربما كانت تهدف بدرجة أكبر إلى التأثير في عملية اتخاذ القرار لدى الرئيس والسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط وليس مجرد إطلاع واشنطن على معلومات استخباراتية.
وأشار مسؤول أمريكي إلى أن إسرائيل ترى في إيران التهديد الأكثر إلحاحا على المدى القريب، لكنها تنظر إلى تركيا باعتبارها تهديدا محتملا على المدى المتوسط والطويل في وقت تشعر فيه بالقلق من تحسن العلاقات بين واشنطن وأنقرة مدفوعة بالعلاقات الشخصية بين ترامب والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وقال مسؤول أمريكي سابق إن هذه القضية تندرج ضمن نمط أوسع من التقارير الاستخباراتية الإسرائيلية التي يرى بعض المسؤولين أنها تهدف إلى التأثير في عملية صنع القرار الرئاسي بقدر ما تهدف إلى إطلاع الرئيس على المعلومات.
في جديد ملف غزة، كشف وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير عن أنه يمارس ضغطا يوميا على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، مضيفا أنه يضرب على الطاولة كل صباح ويقول له هيا نشجع الهجرة من قطاع غزة. وأشار إلى أنه إذا زاد تمثيل كتلته في الانتخابات المقبلة ووصل إلى 15 مقعدا فإن ذلك سيسمح بتنفيذ هذه السياسة.
أخبار الرياضة. للمرة الثانية على التوالي توج فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم بعد فوزه المثير على نظيره أستون فيلا الإنجليزي بنتيجة 2-1 بالمواجهة اللي جمعتهم مبارح المساء على ملعب سالزبورغ أرينا بالنمسا. وكان باريس سان جيرمان أحرز اللقب العام الماضي للمرة الأولى بفوزه على توتنهام الإنجليزي بمباراة قوية حسمت بركلات الترجيح.
بعيدا من السياسة،
الأمومة تدفعها للخروج من مركز القرار الأمريكي، فالمتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت ستغادر منصبها في نهاية الشهر الحالي لتمضية مزيد من الوقت مع أطفالها وعائلتها، على أن تواصل العمل إلى جانب الرئيس دونالد ترامب من خارج الإدارة، على ما أعلن ترامب الذي وصفها في منشور على منصة تروث سوشيال بأنها واحدة من أكثر مساعديه ثقة، وستغادر منصبها في نهاية آب، مؤكدا أنه يتفهم ويحترم قرارها بتمضية مزيد من الوقت مع أطفالها الصغار وعائلتها.
أضاف ترامب أن ليفيت ستواصل العمل كواحدة من كبار مستشاريه من خارج البيت الأبيض، كما ستؤدي دورا في الحزب الجمهوري في وقت تتكثف فيه الاستعدادات لانتخابات التجديد النصفي.
من جانبها كتبت ليفيت على أكس أن عملها متحدثة باسم البيت الأبيض في خلال العام ونصف العام الماضيين كان شرفا ومغامرة العمر.
معلوم أن قرار ليفيت جاء بعد عودتها أخيرا من إجازة أمومة عقب ولادة طفلتها الثانية في أيار الماضية.
ومن الولايات المتحدة إلى فنزويلا التي قررت تقليص ساعات عمل موظفي القطاع العام لترشيد استهلاك الكهرباء، يعني هو من ضل بالبيت بلبنان.
ضرب زلزال بقوة 5.5 درجات قبالة سواحل السلفادور من دون الإفادة عن إصابات أو أضرار.
إلى كولومبيا، حيث ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد أخيرا إلى 265 قتيلا و496 في عداد المفقودين.
RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
أفادت غرفة التحكم المروري بأنه الحركة ناشطة على أوتوستراد جوني المسلك الغربي وكثيفة على أوتوستراد أنطلياس الزلقة وصولا لنهر الموت ومستديرة الدورة، كما أنه الحركة كثيفة من خلدي باتجاه أنفاق المطار وأيضا ضمن طرقات العاصمة. أما ضمن طرقات العاصمة فالحركة طبيعية لحد هلأ.
الثامنة ودقيقة الثامنة في لبنان الحر، تذكير بعناوين الجولة الصباحية الثانية. واشنطن، الوجود الإسرائيلي الدائم جنوبا يناقض الإطار، ولبنان وإسرائيل يرشحان 4 دول للتحقق من نزع سلاح حزب الله. الحزب معركة التحرير آتية، وإسرائيل نسيطر على معظم علي الطاهر وجيشنا أوقف التقدم التكتيكي حاليا. مجلس الوزراء في السرايا بعد الظهر، ولبنان الحر تشرح بالأرقام والتفاصيل قانون العفو العام. مفاوضات فتح هرمز تراوح وحصار المضيق يتواصل. بن كفير، إذا حصلنا على 15 مقعدا في الانتخابات سنشجع على الهجرة من غزة. وكان في الجولة عين على العالم، أخبار الرياضة إكسترا نيوز وأحوال الطرقات، أخرج النشرة توني صفير. نلتقي مجددا في 8:15 مع كل جديد. إلى اللقاء.